بالنسبة إلى الصلاح الذي وصلنا إليه في الدرس الماضي وهو صلاح المشاركة، وهذا طبعا الصلاح تجدونه كثيرا كثيرا استعمال في المباحث العقلية يعني بصورة يعني كثيرة جدا، ويبحث بصورة عنوانية يعني حتى أنه يكون عنوانا في بعض المباحث الفلسفية وهو في الأمور العامة في مبحث المطابقة الشيئية أو الشيئية مطابقة للوجود أو الشيء مطابقة للوجود. وتوضيح ذلك هو أنه فيما لو كان عندنا شيء في الخارج ونطلق أي شيء كان يكون كتابا مثلا، هذا الكتاب هو أساسا يكون مصداق مصداقا بشيء هو عنوان أعم من اللي هو جنسه الذي هو الوجود، ولكن هذا الأمر الذي هو المصداق وما ينطبق عليه وهو الوجود هذا الأمران، يوجد أمر آخر يعبر عنه بحيثية الصدق. فنحن نقول أنه مثلا مثل هذا الأمر من جهة ننظر إليه على أنه مصداق وننظر على أنه ينطبق عليه مفهوم يعني شيء يعبر عنه بالمفهوم هي مفهوم الوجود، ومن جهة أخرى عندنا شيء آخر اسمه حيثية الصدق يعني الجهة أو الميلاد الذي من بسببه ينطبق عليه هذا المفهوم. مثال توضيحي هو مثلا كما يقول مثلا شخص مثلا عالم ومثلا عادل أو مثلا عالم وعادل، هنا عندنا مصداق واحد وهناك مفاهيم متعددة، هذه المفاهيم المتعددة تصدق على هذا المصداق الذي هو موجود في الخارج اللي هو مثلا زيد، وهذا هذا الموجود الخارجي اللي عبر عنه المصداق، هذا الموجود الخارجي هذه المفاهيم المتعددة لا تصدق عليه من جهة واحدة، بمعنى أن جهة العلم اللي هي العالمية وجهة مثلا العدالة مثلا لو هو عالم وعادل في نفس الوقت جهة العدالة هذه جهة أخرى، نقول بأنه جهة حيثية صدق العلم على ذلك من الناس تختلف عن حيثية صدق العدالة عليه، فهذه عبر عنها بحيثية الصدق أو المناط الذي يكون يعني سببا في انطلاقه عليه. فهذا اللي هو الزيد اللي هو المصداق وإن كان مصداقا لمفهومين العالم والعالم، إلا أن كل من هذين المفهومين اللي هو العالم من جهة والعالم من جهة له حيثية خاصة به، بسبب هذه الحيثية ينطبق عليه هذا الأمر. فهذه الأمور الثلاثة اللي هي المفهوم وهي هي المصداق وهي حيثية الصدق نحتاج إلى يعني بيانها من أجل توضيح ما هو المقصود من المساواة. من هنا نقول أنه إذا كان هناك الاشتراك بين الأشياء إذا كان هناك عدم اشتراك نقول عدم اشتراك حتى نأتي من البعيد، إذا فرضنا أنه لا يوجد أي اشتراك لا في المفهوم ولا في المصداق ولا في حيثية الصدق، فهذا الذي يعبر عنه بالمنطق هو التباين مثل الحجر مثل الإنسان والحجر، هذا يعبر لا الإنسان والحجر مفهومهم واحد ولا مصداقهم واحد ولا حيثية الصدق واضح، حيثية الصدق في الباب أولى بعد، إذا ما في صدق يعني إذا ما في اتحاد مصداق يعني اتحاد حيثية الصدق يقينا ما موجود. فمن هنا نقول إذا كان لا اشتراك بالمفهوم لا اشتراك بالمصداق ولا اشتراك طبعا بالنتيجة لحيثية الصدق فهذا يعبر عنه بالتباين. أما إذا كان هناك اتفاق تام اشتراك تام يأتي من البعيد إلى الطرف المقابل، لو كان هناك اشتراك تام يعني في جميع الأمور الثلاثة بأن كان هناك اشتراك بين أمرين في مفهومهما وفي مصداقهما وفي حيثية الصدق اللي هو الملاك الذي على أساسه صار هذا الشيء مصداقا لهذا المفهوم، حينئذ ماذا يقال عن ذلك؟ يقال عنه بأنه ترابط كالإنسان والبشر، يعني مصداقهم واحد مفهومهم واحد، هذا المصداق يعني مجرد تكسير عناوين يعني مجرد تكسير ألفاظ، وماذا وحيثية صدقهم واحد يعني الإنسان إنسان يعني انطباق الإنسانية على مثلا هذا الإنسان الخارجي
بسبب من نفس حيثية انطلاق البشرية عليه، فهو إنسان وبشر وجهة متحدة، يعني حيثية الصدق واحدة، هذا نعبر عنه بالكرامة. أما إذا كان لا، إذا كان المفهوم وحيثية الصدق مختلفتين، يعني مختلفين، إذا كان المفهوم وحيثية الصدق مختلفين ولكن كان المصداق واحدا مثل الإنسان والناظر مثلا فهما متساويان، هناك تساوي في الاتحاد المصداقي، وإن كان مفهوم الإنسان هو شيء له الإنسانية والناطق شيء له الناطقية. ومن جهة ثانية طبعا أن انطباق الإنسانية على هذا الإنسان الخارجي هو من جهة غير انطباق الناطقية عليه. فإذا كان هناك اختلاف في المفهوم وحيثية الصدق يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بالتساوي. التساوق ما هو؟ من هنا نفهم أنه التساوق ما هو؟ طبعا واضح أنه في حالة التساوي نستطيع أن نقول في الإنسان ناطق وكل ناطق إنسان، كما هو واضح لكم إن شاء الله في المباحث المنطقية. أما المساواة فهذه الدرجة اللي هي أعلى من المساواة، اللي هي أقل من الترادف بدرجة وأعلى من التساوي بدرجة. هناك اتفاق في المصدر يقينا، هناك اختلاف في المفهوم يقينا، وهناك اتحاد في حيثية الصدق هم يقينا. ومن هنا نقول أنه إذا كانت اتحاد في المصداق فقط فهو تساوي، إذا كان الاختلاف في جميع الأمور فهو تباني، إذا كان الاتفاق في جميع الاتحاد في جميع الأمور فهو ترادف، إذا كان الاتحاد في اثنين من ثلاثة، بأن كان الاتحاد في المصدر وفي حيثية الصدق هذا اللي نعبر عنه ما هو؟ نعبر عنه بالتساوق. ومثال واضح وهو اللي يعبرون عنه عند المراحل الفلسفية الوجود والشيء، ولذلك يقولون هناك أنه يعني الشيء تساوق الوجود. فهناك اتحاد مبدأي يعني وحدة مبدأية، وهناك اتحاد في حيثية الصدق. وإن كان المفهومان يعني اللي هو الشيء والوجود يعني مختلفين، ويعني عبر عنه بهذا التعبير اللي هو مفهوم المساواة. طبعا خلينا نبدأ، احنا اولا ما فرضنا جهة الاتحاد بالمفهوم الا في حالة الترادف. خلينا نبدأ الاتحاد بالمفهوم، هذا خلي في بالي انه الاتحاد بالمفهوم يستلزم الاتحاد في ماذا؟ في المبدا. يعني هذه اللي نخلها تقوى قبل، يعني يخطر في بالك ان تفصل الاشخاص انه تعجب ما جبنا من فوق، لانه هذه الفوقيه حاسمه. يعني الاتحاد المفهوم يؤدي ماذا؟ الى الاتحاد في جميع يعني بقيه الاشياء، ولذلك احنا نخلي هذا دائما يعني كانها مرتبه لا نوصل اليها. فمن هنا واضح أنه عندما تسمعون كلمة المساوقة لا بد أساسكم وانتم تعني أن هناك اتحاد في جهتين من ثلاثة جهات، وهي جهة الاتحاد المبدأي وجهة الاتحاد في حيثية الصدق. هذا هو اللي حاولنا نوضح عليه أنه قد يكون يعني مو واضح. وهذا طبعا المصداق، هذا المصطلح موجود في منطق المرصد في الجزء الأول في مرحلة التطور والتطبيق، وطبعا تجدونه في كثير من المباحث، وان كان انا اعتقد انه البعض ربما يعني يتجاوز او ما اعرف بعد كون يوضح باي طريقه ما اعرف حقيقه. حتى الصوت نعم، حيثية الصدق يعني الان عندما اقول مثلا هذا الشيء الخارجي، هذا الأمر الخارجي هو شيء وهو شنو؟ هو وجود أو موجود. نقول هما متساوقان، شيء وموجود. التساوق شنو يعني الحيثية الصدق معناته ما هو السبب الذي انطبق عليه مفهوم الشيء؟ هذا يسمونه حيثية الصدق. الملاك الذي على أساسه صار هذا الشيء مصداقا لهذا المفهوم، هذا كتبوه هو هذا تعريفه. الملاك الذي على أساسه صار هذا الشيء مصداقا لهذا المفهوم. لا 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 احنا الان نقول مثلا الان انا لا افرض قد يكون قد واحد مثلا يعتقد انه انا عادل ويعتقد انه انا عادل يقول لي شخص كيف الشخص يقول ان هذا عادل وهذا عادل انا اسال اجيب له مثلا من وين صدق من لاي سبب لاي ملاك سبقت لي العلميه يقول باعتبار سالتك ولما سالتك عرفت انه عندك معلومات وعندك مفاهيم وشرحت لي واجبت عن اسئلتي فعرفت انه انت عالم هذه صارت حيثيه لانطباق كلمه العالم عليه لمفهوم العالم هذه صارت سبب لانطباق العالمين عليه يجي واحد شخص اخر اقول له انت وين عرفت انه انا عالم يقول لي انا عاشرتك فوجدت انت ما تاخذ ديني وانت كذا وانت مسلم كذا على الفاضي يعني فمن هذا اصبحت عدم وقوعي في الخطا مثلا بحسب الفاضي سبب لاي شيء لانطباق مفهوم العداله عليه فهذه الحيثيه اللي جعلت العداله تنطبق عليه فاقول مثلا انه انطباق مفهوم العالم على غيره انطباق مفهوم العداله على غيره من جهه واحده ومن جهات مختلفه من جهات مختلفه شو نسمي هذه الجهات حيثيه شنو يقول حيثيه يعني الاساس الذي بسببه انطلق مفهوم العالمين عليه الاساس الذي بسببه انطلق مفهوم العالمين عليه وهكذا مثلا الفاسقيه مثلا الناطقيه وهكذا هذا يعبرون عنه بحيثيه الصدق الميلاد الذي على اساسه صار الشيء مصداقا لمفهوم ما يعبر عنه بحيثيه الصدق هل واضح؟ واضح؟ الان مثلا الان يقول مثلا الشخص انه هو مثلا الان مثلا احدى الاخوات يقول طالبه مثلا كلمه الطالبه هذه مثلا شنو مفهوم؟ المصداق الخارجي هو الان من وين ثبت عليها انها طالبه؟ من جهه اني رايتها تقرا وتدرس وتقرا وتشارك كذا هذه تكون حيثيه الصدق الطالبيه على مثلا فلان من 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 النساء واضح الشيء؟ هذه تكون حيثيه الصدق شيئين مختلفين بالمفهوم المتحدين المصداق واضح شيء قصدك اتحاد المفهومي يعني عندما نقول بانه شيء وموجود بعد واضح كل ما صدق عليه انه شيء لابد ان يكون ماذا لابد ان يكون موجود وكل ما صدق عليه انه موجود لابد ان يكون شيء لانه حيثيه الصدق الشيئيه حيثيه الصدق الشيئيه هي نفس حيثيه الصدق الموجودين ما دام متحده للانسان هذا على خلاف ما يراه بعض المعتزله ان شاء الله من تكون في المراكز الفلسفيه يقولون هناك لا يقولون الشيئيه والوجود غير هناك عموم حتى العداله في الفلسفه هذا في اعتبار من قال مثلا في قبال مثلا من قال بأنه الشيئية يعني والوجود لا ليس متساويين بل هناك عموم في أحد الطرفين هذا خلاف ثلاثة الآن احنا هذا ثابت وهذا هو ثابت عند يعني عند أكثر الفقهاء حتى من غير يعني من غير الشيعة أن الشيئية والوجود أمران متساويان بمعنى كل ما صدق عليه شيء صدق عليه أنه هذا أنه موجود فحيثية الصدق فيهما حيثية واحدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الدرس الماضي حول البحث الثاني من المباحث التي تطرقنا لها في يعني الدروس الأربعة الماضية أو الخمسة الماضية وهو بحث التكلم وصل الحديث بعد بيان الآراء التي ذكرها المعتزلة والأشاعرة والحكماء في هذه القضية ووصل الحديث بعد إثبات بعد 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 إثبات تلك الآراء وهي التي بعضها تركز حول الكلام اللفظي ورأي المعتزلة وبعضها تركز حول الكلام النفسي ورأي الأشاعرة والرأي الآخر اللي هو الأخير وهو رأي الحكماء وصل الحديث إلى أن هذا الكلام الذي أثبته هؤلاء هل هو قديم أو هو حادث؟ في الحقيقة هنا نكتة قبل أن أدخل في هذا المجال هو أنه
هناك نوع من العمومية يداخل المصنف في هذه القضية. القضية أساسا وإن كانت بحسب ما ذكره المصنف فيها نوع من ال يعني من ال يعني من ال من ال يعني الإطراف كما ذكر في قضية المعتزلة، ولكن المطلوب في مثل هذه المباحث ليس هو ما أشار إليه المصنف في قضية عمومية الكلام. نحن عندما نتحدث في قضية كلامه تعالى لا نقصد من الكلام هو ما أشار إليه المصنف في قضية التوسع والتطور في إطلاق الكلام على القضايا التفنية والقضايا الوجودية، لأن المباحث الكلامية عندما يعني يراجع الإنسان هذه المباحث يجد بأنها لا تتحدث عن قضية الكلام بهذه الكيفية التي وسع النطاق فيها. نعم، من حيث المفهوم يمكن أن يقول الإنسان مثلا لأنه هذا هذا الكلام كامل لمثل هذه القضايا التي أشار إليها، ولكن البحث الذي نحن بصدده هل يتعلق بهذه القضايا أو يتعلق بقضية التكلم بمعنى يعني فضول الكلام، بمعنى أنه الآلة نعبر عنه بكلام البشري. هذا هو الذي وقع الحديث، فما أشار إليه المصنف أساسا في هذه القضية معني ربما فيه نوع من التحامل على رأي المعتزلة، كأنه يعني يريد أن يقول أن المعتزلة كأنهم قد يعني خرجوا عن الطريق بسبب هذا الرأي. ولكنهم لو نظر الإنسان إلى قلب القضية ربما يجد بأن رأي المعتزلة لم يكن كثيرا عن رأي يعني رأي يعني بقية الحكماء الذي أشار إليه المصنف. نعم، في قضية الموقوف هذا أمر آخر، هم لم يقولوا بأنه مثلا أنه يتحدثون عن المفهوم في القرآن، وإنما يتحدثون عن الكلام الذي وقع الحديث فيه. على كل حال هذه الحقيقة قوية من هذه المصنف كان المفهوم يعني لا يمكن نفسه فيها. على كل حال قال المصنف من المسائل التي اختلفت فيها كلمات المتكلمين مسألة حدوث كلامه تعالى أو كلامه، ويمكن أرجع هذه المسألة إلى القرن الثامن، وقد يقال أول من قال بكون القرآن مخلوقا هو جعد بن درهم، وبقي في بين الإثمان إلى زمن المأهول وإليك دراسة الآراء وتطورها في المسألة. هذه القضية في الحقيقة بدأت كما يقولون خجولة، يعني بدأت أساسا القضية في يعني أول ما بدأت خجولة، لأن القضايا هذه عندما حصلت لم تكن بهذه الكيفية التي هي الآن موجودة فيها، فيها آراء وفيها أخذ ورد. ثم بعد ذلك تطورت القضية وأصبحت آراءً اعتمد عليها بعض الحكام في يعني في القضايا على بعض حكومهم كما أشرنا أكثر من مرة. وحتى هؤلاء الذين ذهبوا إلى بعض من الآراء التي وقع الكلام فيما بينها بدأوا بعض كلامهم في صورة خجولة، ولم يصرحوا ببعض الكلمات التي تنسب إليهم إلا بواسطة يعني عن طريق الواسطة، وإلا توجد عندهم بعض يعني بعض الكتب لم يشار في تلك الكتب إلى خصوص هذه الآراء التي تنسب إليهم. ذكر المصنف أولا بأن هناك نظرية هي نظرية عبر عنها نظرية أهل الحديث والحنابلة. هؤلاء أهل الحديث والحنابلة كانوا من الطامة الكبرى على المذاهب الإسلامية في بلاد القرون الثلاثة. هؤلاء كانوا يعني يلتزمون بقضية الحاكية في الكلام الذي جرت النصوص الشرعية. هؤلاء كانت لهم آراء فيها نوع من التصلب، هذا التصلب جعلهم يثبتون كل ما ورد في النصوص الشرعية، ولم يسمحوا لأي إنسان بأن يستعمل عقله مثلا ويتأمل فيما يعني ورد في تلك النصوص. وبالتالي يعني ذهبوا يمينا وشمالا في قضية الاعتقادات بسبب ما في تلك النصوص من بعض الكلمات التي يعني كذبوا بها، كذبوا بحقيقتها باعتبار انهم يعتقدون ان كل ما ورد في تلك النصوص يجب الالتزام به ويجب التعبد به. ومن هنا نقول بانه هؤلاء وقف يعني في يعني على راس هذا الهرم هو يعني الامام احمد ابن حنبل.
أحمد بن حنبل هو في الحقيقة من الأئمة الأربعة المعروفين الذين حملوا لواء التكفين بسبب التعنت في قضية الآراء التي يعني اعتمد عليها في أفكاره. ومن هنا يقول المصنف أنه هذا الشخص كان في مقدمة هؤلاء الذين كانوا يروجون إلى فكرة عدم خلق القرآن. أحمد بن حنبل لم يرد عنه مثلا في كلام صريح أنه يقول بالكلام، لكنه كان يقول بماذا؟ كان يقول بأنه القرآن غير مخلوق، لا تقولوا مخلوق، هذه القضية كان يقول، لكنه لم يكن يصرح بالكلام، يعني تصريح بالكلام لم يكن يصرح، لكنه لم يكن يقبل بأن يقال عنه مخلوق، كما أنه لم يكن يقبل بأن يقال عنه بأنه لا مخلوق ولا غير مخلوق، يعني يتوقع. فقال عند نوع من التعنت في طرح القضية. والعلماء من الواضح لأنه بعض الأحيان الناس لا تنظر إلى قضية السلب والإيجاب وأنه هذا تصريح أو غير تصريح، لكنه بعد فترة التزم الناس بما التزم به أحمد بن حنبل من الذين يعني يأخذون من نفس مشربه، والتزموا في هذا الجانب بما قال به وهو قضية خلق القرآن. والنص الذي ورد في يعني في بعض الكتب عنه هو أنه قال بأنه أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق كما ذكره المصنف، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر كفر، ومن زعم أن القرآن كلام الله عز وجل ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير فهو أحدث من الأمر. طبعا هنا نوع من النفي، يعني احمد بن حنبل يريد للشخص الناظر في قضيه خلق القران ان يتخذ موقفا من الموقفين، هو يعتقد بانه من قال بخلق القران هذا انسان كافر جهمي كافر، اما من قال بعدم خلق القران فهو موافق للعلم، واما من توقف في ذلك الآن عند التوقف كما هو معروف عندهم هذا النوع من الاحتياط، وهذا الموقف اتخذه بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام في بعض الأوقات، ثم بعد ذلك صرحوا بآرائهم في هذا المجال. هذا الذي يعني أشاروا إلى هذه القضية باعتبار أنه بعضهم قد يقع في مشكلة بسبب الخوف فيها، هذا الشخص يعتبر من يحتاط في قوله مخلوق أو غير مخلوق أحدث ممن قال ماذا بأنه مثلا مخلوق، وهذا أمر غريب باعتبار أنه الإنسان إنما يحاسب على الرأي، أما على السكوت فلا يحاسب، الإنسان إنما يكتب محسنا أو مسيئا إلى ما تكلم، وأما إذا ما سكت فإنه حينئذ لا يكتب لا من هذا ولا من هذا، خصوصا إذا كان ليس في الكلام ما ينفع، خصوصا إذا كان يعني هؤلاء يريد أن يطرح قضية نوعا ما فيها نوع من التصلب، انت انا اريد ان اطرح رايا ولا اسمح لشخص ان يخالفني والا فهو كافر، وكل من لا يعني يعتقد برايي او لا يخالفني ولكنه لا ياتي الى ما اقول فهو اخبث من يخالفني، وهذا امر غريب باعتبار انه الانسان عندما يخالف انسانا فهو يقف معه بالضد، واما الذي يقف يعني يقف لا الى جانبه ولا مع يعني ضده فهذا الانسان انما يكون في الانسان حياديا. وتجد ان احمد بن حنبل لا يتعامل مع هذا الانسان الذي يقف في الوسط يعني يعتبره انسانا حياديا، بل يعتبره ماذا؟ يعتبره احدث من يعني من الاول. على كل حال المصنف يقول أول من أكد القول بعدم حدوث القرآن وعدم كون كلامه تعالى مخلوقا وأصر عليه أهل الحديث وفي مقدمتهم أحمد بن حنبل، فإنه الذي أخذ يروج فكرة عدم خلق القرآن ويدافع عنها بحماس متحملا في سبيلها من المساق ما هو مصطور في زور التاريخ، وإليك نص نظريتي في هذه المسألة. قال والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فمن دعا أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن دعا أن القرآن كلام الله عز وجل ووقفه ولم يكن مخلوق ولا غير مخلوق فهو أحدث من الأول. السلام يستوى في حقيقة هذا الكلام هل كان يشير إلى بعض أئمة البيت أو لا؟ ما هو بعضهم قد يكون توقف فعلا يعني من الناس من العلماء العاديين أو يعني من غير أئمة البيت. ثم أنه قد نقل عنه ما يوافق التوقف في المسألة. هذا طبعا هذه مشكلة الآراء في تلك الأزمنة. بعض الآراء في تلك الأزمنة كانت تنقل صراحة في كتب القول، بعض الأحيان لا تنقل بواسطة، وبعض الأحيان تنقل بالواسطة وتنقل آراء متعاكسة متبادلة. فيقف الإنسان قائل أنه هل هذا يقول بالقول الأول أو لا؟ أما بعض الأحيان الإنسان عندما يستدل هذه القضايا قد ينتهي العامل الزمن، العامل الزمن يمكن أن يكون فيصلا في هذا المجال. فإذا كان الإنسان مثلا قد قال في سنة مثلا 200 للهجرة ووجدنا له رأي آخر مطروح في كتاب له 215 للهجرة، نعرف أن هذا رأي الأخير، فيمكن أن يقول هذا أدولا. أما إذا كانت هذه الآراء مذكورة عنه ولم يكن العامل الزمني مثلا يلعب دورا في هذا المجال، حينئذ لا نستطيع أن نقول بأنه هذا الشخص عدل عمله الأول أو ما شابه. هذا الشخص هل يقول بالقول الأول الذي نقل عنه أو يقول بالقول الثاني الذي نقل عنه؟ فهذه مشكلة تواجه البعض. ولذلك الآن في عند أئمة المذاهب حتى مثلا الإمام الشافعي وغيره كثير ما يقال عن الإمام الشافعي، مثلا بعض الأقوال تصل إلى أربعة أقوال في بعض، قد تصل إلى أربعة أقوال في المسألة، منهم من يقول كذا منهم من يقول كذا، وهذه قضية مرجفة باعتبار أنه هؤلاء من يريدون أن يذكروا يعني رأيا للشافعي يختارون على أي آراء يعتمدون في كلامه، خصوصا إذا كان مثلا هذا الكلام ليس مذكورا في بعض كتبه مثلا في الفقه مثلا في كتاب الأم وغيره. ثم يقول المصنف إنه قد نقل عنه ما يوافق التوقف في المسألة، ولذا يرى المحققون أن إمام الحنابلة كان في أوليات حياته يرى البحث حول القرآن بأنه مخلوق أو غير مخلوق بدعة. وحاجة حل هذه القضية لأنه لا يعتقد أن البحث في هذه القضايا بدعة. حتى هذا قد واحد يعني كأنه يعني كأنه اختراع، هذا اختراع ما قال بأنه يعتقد بأنه بدعة. هذا الأمر له ما يبرره، لأنه أهل الحديث كانوا في كثير من الأحيان عندما تطرح عليهم مثل هذه القضايا التي لم تكن مطروحة فيما تقدم من الأزمنة كانوا يقول بأن البحث في مثل هذه القضايا بدعة. ولذلك ربما هؤلاء استنتجوا على أنه من الممكن أن يكون أحمد بن حنبل في بداية اعتقاد بأن الحديث فيها بدعة، لكن لما كثر الكلام وأخذ وأكثر وأصبح الحديث فيها مثلا أمرا واقعان وأمرا حتميا أجلى بدمه كما يعني أجلى بدمه غيبه. قال ثم أنه قد نقل عنه ما يوافق التوقف في المسألة، ولذا يرى المحققون أن إمام الحنابلة كان في أوليات حياته يرى البحث حول القرآن بأنه مخلوق أو غير مخلوق بدعة، ولكنه بعدما زالت المحنة وطلب منه الخليفة العباسي المتوكل الإدلاء برأيه اختار قول القرآن ليس بمخلوق، ومع ذلك لم يشر أنه قال أنه قديم. وهذا كلام ثابت أنه قديم لم يشر، لكنه قال أنه غير مخلوق وقدم غير المخلوق لأنه رأى بأنه قديم. نعم يعني مثلا لأنه في وقت من الأوقات حكم المعتزلة، يعني حكم المعتزلة بمعنى كانوا هم القليلين إلى السلطة، فكانوا يعتبرون العلماء الذي يقول بخلق القرآن كانوا يتركونه، وأما الذي لا يتوقف أو مثلا أضمن التوقف مثلا إخوانا كان يسمعون له، الذي كان يقول بحكم القرآن كان يعاقب كان يؤجر. وطبعا أحمد بن حنبل وقع في هذه المهنة وسجن بسبب هذه القضية، لكنه قد يقال بأنه بداية ما كان عند رأي بالمسألة، كان يعتقد أن كلام في هذه القضية بدعة ما موجود في يعني النصوص الشرعية. ثم بعد ذلك لما انتقلت الأوراق وجاء المتوكل وكان المتوكل على خلاف آراء المعتزلة، فهو بعد لما رأى أن الزمان زمانه أبدى بذلك كما أبدى بذلك المعتزلة قبل أن يعني قبل أن يكون الزمان زمان. فلذلك لما جاء المتوكل وقال لا القرآن ليس بمخلوق هو أبدى بذلك. ثاني هو نظرية المعتزلة، قال قد تبنت المعتزلة القول بخلق القرآن وانظروا المدافعون عنه بشتى الوسائل، ولما كانت الخلافة العباسية في عصر طبعا هذا بيان للأساتذة، لما كانت الخلافة العباسية في عصر المأمون ومن بعده إلى زمن الواثق بالله تؤيد حركة الاعتزال وآراءها، استعان المعتزلة من هذا الإطار وقاموا باختبار علماء الأمصار الإسلامية في هذه المسألة، وكانت نتيجة هذا الامتحان أن أجاب جميع الفقهاء في ذلك العصر بنظرية الخلق، ولم يمتنع إلا نفر قليل على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، وإليك ما ذكره القاضي عبد الجبار في هذا المذهب، هذا ذكره في كتاب جرس الأصول الخمسة. قال أما مذهبنا في ذلك أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه، وهو مخلوق محدث أنزله الله على نبيه ليكون يعني علما ودالا على علما ودالا على نبوته، وجعله دلالة لنا على الأحكام نرجع إليه في الحلال والحرام، واستوجب منا بذلك الحمد والشكر، وإذا هو الذي نسمعه اليوم ونسلوه، وإن لم يكن ما نقرأه محدثا من جهة الله فهو مضاف إليه على الحقيقة، كما يضاف ما نسلوه اليوم من قصيدة أمور القيس على الحقيقة، وإن لم يكن أمور القيس محدثا لها الآن. هذه العبارة الأخيرة اللي هو أشار إلى المصنف يعني أشار إلى عقل القاضي عبد الجبار بقوله وإن لم يكن ما نقرأه محدثا من جهة الله فهو مضاف إليه على الحقيقة كما يضاف من ينشره إلى آخر كلامه، ونظرية الشيخ الأشعري إن شاء الله في كلام فيها في الدرس القادم. هذه العبارة الأخيرة تحتاج إلى بيان، لأنهم عندما وجدوا بأن هذه القضية قضية خلق القرآن هذه موجودة، فما الذي يعني الحدث الذي يشيرون إليه؟ هل حدث هذا الذي نقرأه باعتباره مضافا إلى الله على الحقيقة أو لا؟ أو عندما نقول الآن أن هذه القصيدة قصيدة محدثة بمعنى من محدثة يعني أي شيء، بمعنى الآن هو الذي أحدثها منه الآن أحدثها الله أو أحدثها الله فيما سبق أو أحدثها أمور القيس الآن أو أحدثها فيما سبق، ما هو السبيل إلى 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 يعني الخروج من مثل هذه المشكلة باعتبار أن هؤلاء يعتقدون بأنهم مثل هذه النسبة ربما يكون فيها حكة من جهة أخرى يعني جهة باطلة. إن شاء الله نبين هذه الجهة ونقصد في النظرية التي بعدها ونظرية يعني نظريتنا وطبعا هي نظرية واحدة حقيقة، ثم بعد ذلك نأتي إلى يعني نهاية هذا البحث. الحمد لله رب العالمين. أجل معنا اليوم الوقت هو الأخطر واحد اليوم الثالث.